طيب، ثم حبذا يعني الذي يحسب الوقت إن شاء الله، يعني كل لحظة يضع يعني التوقيت المتبقي على السبورة حتى إن شاء الله يكون متدخل على بينة من الوقت الذي يعني أخذه. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فصل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، المخالفون للكتاب، المختلفون في الكتاب، المتفقون على مفارقة الكتاب، يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يخدعون به جهال الناس ليشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. أما بعد، أنا أحببت حقيقة في البداية وقبل أن أخوض في موضوع المناظرة، أحببت أن أشهد الله تبارك وتعالى علي من فوق سبع سماء والملائكة أجمعين وكل المستمعين من الموافقين والمخالفين، يوم أقف أمام الله تبارك وتعالى، أني كنت وفي هذه الليلة بالذات أدافع وأذب عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأني كنت أدافع عن عائشة وحفصة وعمار وسلمان وأبي ذر وعن طلحة والزبير وعن معاوية وأبي هريرة، وأني كنت أدافع عن العشرة وأصحاب بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى كل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأشهد الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماء أن الذي أدين الله تبارك وتعالى به هي عقيدة أهل السنة والحديث الذين اتبعوا هؤلاء بإحسان، فقالوا بإيمانهم وعدالتهم وإحسان الظن بهم، ورأوا حكيا محاسنهم والسكوت عن أخطائهم وزلاتهم. كيف يعني باقي 2 دقائق؟ لا، نحن ذكرنا على أنه كما سمعت بأن الوقت يستقطع يعني من الساعة والنصف. نعم، فإما أن نتفق يعني أو كيف يعني، ما فهمت مرتضى، ما فهمت. طيب تفضل خذ المايك يعني حتى نحكم يعني لمسألة التوقيت، وإلا يعني يكون الأمر يعني غير الأكمل. طيب، إذا قلت بأنني أعتقد عقيدة أهل الحديث والسنة، وهي السكوت عن أخطائهم وزلاتهم، فهم بين مجتهد مأجور ومخطئ معذور، وأن هذا مذهب المسلمين جميعا وأئمتهم، هو قول الأمة والأئمة من أئمة العلم والمقال ومشايخ العبادة والحال، هو قول الفقهاء السبعة كأبي عبد الله عروة بن الزبير وأبي محمد سعيد بن المسيب، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة وعبيد الله بن عتبة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، هو قول أئمة التابعين كعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وأيوب السختياني والحسن البصري، وهو قول علي بن الحسين بن علي عليه السلام، وهو قول ابن شهاب الزهري، وهو قول فقهاء الملة وحمة الدين كحماد بن سلمة وربيعة الرأي وأبي حنيفة ومحمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام، وهو قول مالك بن أنس وجعفر الصادق ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عليه السلام، هو قول الشافعي وأحمد بن حنبل ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن يحيى، هو قول سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة ويزيد ابن هارون الواسطي، هو قول الأئمة والأمة، هو قول أهل الشام قاطبة وهذا عليمهم وفقيههم أبو عمرو الأوزاعي، هو قول أهل مصر وهذا محدثهم الليث بن سعد، هو قول أهل العراق وهذا فقيههم وإمامهم ابن أبي ذئب، هو قول مشايخ العبادة والحال كالفضيل بن عياض وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وأبي سليمان الضراني ومعروف الكرخي وأبي محمد الجنيد، هو قول الأمة والأئمة، وهو قول كل من عرف له لسان صدق في هذه الأمة. أريد أقول بالمناسبة أن من قال بخلاف هؤلاء فقد كذب الله تبارك وتعالى في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن قال بخلاف ما قالت الأمة والأئمة فقد كذب الله تبارك وتعالى وجعل أمر هذه الأمة أمر بمنكر ونهيها نهي عن المعروف. بل أقول من قال بخلاف هؤلاء فقد كذب قول علي عليه السلام، وقول علي عليه السلام هو قول الأمة والأئمة، إذ يقول إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. قرأ علي عليه السلام قول الله تبارك وتعالى تأمرون بالمعروف، فقال فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعاء إلى آخر ما ذكر في، ويعني الكلام علي عليه السلام مذكور في كتاب الغدير وذكر الرواية باقر المجلسي في بحار الأنوار 76 على 33. ثم يقول علي عليه السلام، وهذا القول أخذه من في النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الحديث والسنة يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فسمعه علي فقال فيما رواه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في كتبهم، قال لما جاءه رجل فقال سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ فقال علي عليه السلام حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجل قريش. قال علي عليه السلام المقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي في الحديث اقتدوا بالذين من بعده، وقال علي عليه السلام وشيخ الإسلام ورجل قريش والمقتدى بهما بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أوضحت في هذه المقدمة على أن الذي سوف أذكره في هذه الليلة هو قول الأمة والأئمة وعلى رأسهم علي ابن أبي طالب عليه السلام. تفضل مايك معك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الخلق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المباركين وعلى أصحابه المنتجبين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. حيا الله جميع الإخوة الأفاضل في غرفة الغدير المباركة، وحيا الله الأخ المحاور الأخ بركات. أولا بادئ ببدء أريد أن أقول أن موضوع الحوار الذي استدعيت للحوار فيه هو حول موضوع الحوار حول عدالة الصحابة، فلا بد أولا من ضبط الحوار في هذا الموضوع المطروح ألا وهو عدالة الصحابة. وضبط الحوار أقصد منه أولا لا بد أن نتقيد بقواعد الحوار المنهجي، لأننا كانت لنا كثير من التجارب في هذه الغرفة المباركة مع كثير من الإخوة للأسف ما كانوا يلتزمون بمنهج الحوار، وبذلك يعني يضيع كثير من الوقت ويضيع كثير من وقت الحضور خاصة الفضلاء الذين يستمعون في هذه الغرفة، ربما في أبحاث جانبية خارج عن الموضوع ربما تشتت الموضوع، فلذلك أنا أتمنى أن نتقيد بمنهجية الحوار. الموضوع كما هو مطروح هو حول عدالة الصحابة، فأولا لا بد أن نحرر مواطن الخلاف. فالمدرسة السنية، نتكلم عن المدرسة السنية بغض النظر الآن عن السلفية أو غيرها، نقول أن المدرسة السنية لأنني أرى أن السلفية أو الوهابية ليست لها مقومات المذهب ومقومات المدرسة حتى ننسبها إلى الإسلام، بمعنى يعني كمدرسة من مدارس الإسلام. فلذلك أنا أتكلم عن المدرسة السنية والإخوة يفهمون ماذا أقصد بالمدرسة السنية. بطبيعة الحال لا أقصد بها فكر ابن تيمية ولا أقصد بها فكر من جاء بعد ابن تيمية، وإنما أتكلم عن مدرسة أهل السنة التي كنت يوما ما في هذه المدرسة. أقول أن المدرسة السنية ترى أن الصحبة أو ترى أن الصحابة وهذا المنصب أو هذا المقام مقام الصحبة تعطيه حصانة، فتجعل من الصحابة أنهم يعني فوق كل نقد وفوق الناس، وأن الصحابة ولو أتوا بالكبائر ولو أتوا بالموبقات وأتوا بالفسق وأنهم لو زنوا وشربوا الخمر وقتلوا النفس البريئة وسفكوا الدماء فهم مأجورون على ذلك الأمر وهم مغفور لهم. وهذا ما تفضل به الأخ بركات حينما قال أنهم أن الصحابة أنهم بين مجتهد مأجور ومخطئ معذور. صراحة هذه القواعد التي تضحك وتبكي التكلى، أنا لست أدري من أين الأخ يستنبط هذه القواعد. أما مسألة النقولات التي أتى بها الأخ من النقولات، قول سعيد المسيب وقول ربيع الرأي وابن حنيفة وفلان وفلان، أولا أقول له أخي الفاضل لا يهمنا تلك النقول، لا تهمنا تلك النقول سواء كانت عن مالك أو عن مسيب أو عن فلان أو عن فلان، لأنها ليس عليها المعول، أنها لا تقدم ولا تؤخر في هذا الموضوع الذي نحن بصدد الكلام فيه. فالذي لا بد منه هو أن تأتينا بالنصوص بما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن نستقرأ من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل النبي صلى الله عليه وهل أن القرآن الكريم يقول بهذه النظرية التي أنت تتبناها، نظرية أن الصحابة فوق النقد وأن الصحابة فوق الناس وأن الصحابة كما قلت لو أتوا بالموبقات وبالفسق فإنهم كما قلت أنت وتفضلت بأنهم بين مجتهد مأجور وبين مخطئ معذور. هل طبقت هذه القاعدة على كل المسلمين أم عندك أن المسلمين يأتون في درجة ثانية؟ يا إما أن تطبق هذه القاعدة على جميع المسلمين وبذلك لا يبقى هناك عذر لأي قاتل وأي سافك وأي ظالم، وبذلك يعني تتأول لكل الظلمة وكل القتلة وكل السفك وكل المؤولة وكل الخوارج وكل هؤلاء تتأول لهم على أساس قاعدة أنهم إما مجتهدين مأجورون وإما أنهم مخطئين معذورون كما تفضلت، أو أنك تقول أن الأمر ليس كذلك وإنما القرآن الكريم يقول بأن الصحابة هم يعني أناس كباقي الناس لا يخرجون عن هذه القاعدة، وأننا نحن مطالبون كذلك أن نقول بأن الصحابة يدخلون في دائرة التكليف. هذا في هذه كمقدمة، فلذلك أنا إن شاء الله لا أخذ من الوقت لأن رئيس الأخ ما زال لم يدخل في الموضوع. أما مسألة ما أنت نقلته من هذه الأمور التي هي لا علاقة لها أصلا بالموضوع، إنما بايع عن القوم الذين بايعوا هذه الأمور وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، سأتي بقول الإمام عليه السلام الله عليه، وهو ليس لزاما في هذا الموضوع، وإنما الإمام عليه السلام الله عليه حينما قال هذا الكلام في سياقه قاله لمعاوية الطليق حتى يقول له يا معاوية يا أيها الطليق ابن الطليق الذي أنت من الطلقاء لا حظ لك لأنك لست لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا حد لك في هذا الأمر، فكيف أنك تدعي أن لك حدا في هذا الأمر؟ هذا هو على مبناه. على كل حال أنا لا أريد أن ندخل في هذه الأمور لأنها خارج عن الموضوع، إنما نتكلم عن مبحث عدالة الصحابة. أنا أطلب من الأخ الكريم يقول لي هذا، أنا سؤالي هو كالتالي: هل القرآن الكريم عدل الصحابة؟ هل القرآن الكريم عدل الصحابة؟ أولا أريد منك أن توضح لي ما معنى العدالة، ما معنى العدالة عندك وما معنى مفهوم الصحابة عندك، وبعد ذلك تقول لي هل القرآن الكريم قال بأن كل الصحابة هم عدول؟ نريد أن نسمع منك أخي جواب عن هذا الأمر. لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
طيب إن شاء الله، يعني قبل أن أجيب عما ذكرته فقط تريد أبين بعض المسائل، منها بعض الكلام الذي ذكرته وأنت كنت تحث على منهج الحوار وتحثنا على قواعد المناظرة والإمساك وأن نمسك بها، فإذا بك تذكر على أن الناس ينقسمون إلى قسمين في عرف من يوالي الصحابة وهم أهل السنة والوهابية. ثم ذكرت على أن الوهابي ليس بمسلمين، فهذا قول منك غريب. فإذا كنت أنا منهم وتخاطبني على أني خارج عن دائرة الإسلام كما ذكرت أنت والكلام مسجل عليك، فتوضح المسألة إن شاء الله حتى نكلمك من الزاوية ترها أنت. فإن هذا التقسيم الذي حقيقة وأنت ذكرته وأنا تعجبت وأنا أستمع لك وأن تذكر هذا الكلام ثم تحث على الأدب وتحث على الأخلاق وعلى أن نتمسك بكما ذكرت آنفا قواعد المناظرة. اثنين، أما فيما يخص أن الذي ذكرته ما يمت إلى الموضوع بصلة، فهذا حسب اعتقادك أنت. أنا وضحت على أن الكلام الذي ذكرته والذي سوف أذكره على أن الصحابة عدول وعلى أنهم مرضيون هو قول الأمة وقول الأئمة، وما شذ إلا أنتم. ثلاثة، فيما يخص على أن علي عليه السلام إنما ذكر هذا الكلام في بعض المواطن، فأنا أتعجب لكم حقيقة. إذا نظرتم في المنقولات، بالمناسبة أريد أقول شيء، ورب السماء والأرض أنه في هذه الليلة سوف أبين على أن الصحابة مرضيون وعلى أنهم عدول بصريح المعقول وصحيح المنقول. بالمناسبة أنا أخيرك أن نجعل الحجة في هذه المسألة وفي هذه المناظرة وفيما نبحثه الآن على أن الصحابة عدول وعلى أنهم مرضيون، أن نرجع الخلاف إما إلى صحيح المنقول وإما إلى صريح المعقول. ثم أبشرك بالمناسبة وكل من يستمع والجماعة على أن عقيدة أهل الحديث والسنة كل ما يذهبون إليه من أصول عقيدتهم فيستدلون عليه بصريح المعقول وصحيح المنقول، ومن بينه ومن بين هذه الأصول أن الصحابة عدول ولا بد، وأن صاحب الفطرة السوية وصاحب العقل السليم يسلم للنقل بعدالة الصحابة ولا بد، وأنه من قال بخلاف هذا فهو صاحب عقل منكوس وفطرة معكوسة. أربعة، أما فيما يخص يعني ما ذكرته الآن من ما هو تعريف الصحابي أو ما يعني ما هي تعريف العدالة أو ما هي العدالة، فأنا أقول لك شيء، أنا ما أريد حقيقة أخوض في بعض المصطلحات اللغوية وفي بعض المشاحات اللفظية، لأني أعتقد أنا على أن مورد النزاع نتعلق فيه ب المعاني العقلية ثم نبتعد عن الإطلاقات اللفظية، إلا إذا ألزمتني فلا بأس. أما فيما يخص العدالة وتعريفها فقد ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة أنها تعريف في الاصطلاح وفي العرف وفي اللغة، ومعروف على أن التعريف الذي نتمسك به الآن ونقول به وهو تعريف العدالة في اصطلاح أهل الحديث والسنة أو أهل الحديث والسنة، فذكر لها تعريف كثيرة جدا، لكن أقول وأختصر العبارة وأجمل على أن العدالة وهي التزام التقوى وعدم إتيان الكبائر والإصرار على الصغائر. ثم ذكرت أنفا على أن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا لها تعريف كثيرة جدا، فهذا من يعني من ضمنها. وبالمناسبة جل هذه التعريف فقط لها اختلافات في الألفاظ، أما المعنى فهو واحد. هذا هو تعريف العدالة. تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياك الله أخونا البركات. أنا حينما سألتك عن تعريف العدالة وتعريف الصحابة، لأن الموضوع هو موضوع عدالة الصحابة، حتى أفهم منك ماذا تفهم من العدالة عند ذلك حينما نأتي إلى التطبيق ونأتي في الموضوع، يعني تبقى ملتزم بفهمك للعدالة. هذا الذي أنا قصدته أن تعرف للعدالة. طيب، أنا أرضى منك بتعريفك الذي عرفت به العدالة، قلت بأن العدالة هي التزام التقوى وعدم الإتيان بالكبائر والإصرار على الصغائر. أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التعريف عندك حاضرا دائما، وأن تلتزم بهذا التعريف، يعني أن العدالة عندك مقرونة ومشروطة بالتزام التقوى وعدم الإتيان بالكبائر والإصرار على الصغائر. هذا يعني أنت تعلم أخي الكبير أن النفي هذه الأمور هذا يعني أن العدالة تسقط من خلال هذا التعريف. فأنا أرضى بك بهذا التعريف. والآن ننتقل إلى الموضوع الشطر الثاني من الموضوع وهو الصحابة. نحن نقول نريد أن نفهم منك ما هو مفهومك للصحابة حتى نعرف ما هو مفهومك للصحابة وارتباط الصحابة بهذه العدالة. يعني كيف يعني تربط بين العدالة وبين الصحابة حتى يعني يكون لنا للموضوع يعني صورة واضحة وصورة مكتملة. عند ذلك حينما ندخل إن شاء الله في البحث وندخل في الأدلة كما قلت أنت تفضلت أنك تريد يعني من خلال المنهج صحيح المعقول وصحيح المنقول ما في مشكلة عندنا في هذا الباب. المهم الذي نحن نريد أن نقول هو أنه أن الذي نحن نلتزم به أخي الفاضل هو ما جاء به الله سبحانه وتعالى وما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حجتنا هو ما ثبت من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما البشر فنحن نقول أن لو اجتمع كل البشر ولو اجتمع كل الناس كل من على هذه الأرض على قول وجاء النبي صلى الله عليه أو جاء حكم النبي أو جاءت سنة النبي مخالفة لما هم عليه فإن الحق يكون أخي الكريم كما تعلم هو الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الجماعة وبغض النظر عن من كان يقولون بغير هذا. فهذه قاعدة مهمة أخي الكريم. طيب أخي الكريم نحن نقول مدرسة أهل البيت سلام الله عليه يعني انطلاقا من كما قلت أنت من الأدلة العقلية أو من الأدلة النقلية السمعية نحن ثبت لدينا من خلال هذه الاستقراءات أن الصحابة نحن نفهم بأن الصحابة أناس كسائر الناس وأن الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة كما أمرنا نحن ونهاهم كما نهانا وأن الصحابة غير خارجين عن دائرة التكليف. هذا هو اعتقادنا في الصحابة. أنا أريد منك إن شاء الله أخي الفاضل بركات أنت كذلك أن توضح لنا من هم الصحابة وما تعريفك للصحابة وكيف ترى أنت الترابط بين الصحابة وبين هذه العدالة الذي قلت بأن معناها هي الالتزام بالتقوى وعدم الإتيان بالكبائر والإصرار على الصغائر. تفضل أخي بركات لك المايك.
طيب لكن أعذرني فقط يعني أذكر لك شيء أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياك إلى الحق. أنا الحين حقيقة ما فهمت أدخلت معلم أم دخلت مناظر. يعني إذا كان يعني ترى أسلوب المناظرة هكذا أنا ما عندي مانع بالمناسبة. إذا كان عندك ألف يعني مثلا أي سؤال في موضوع العدالة وفي موضوع الصحابة سجله عندك وأنا أجيبك ما عندي مشكلة. لكن كما ذكرت لك يعني نحن الآن في مناظرة أم في مقام التعليم هذا ما فهمته حقيقة بحيث كل ما أعترض على ما ذكرته أنت تصيغ سؤال ثم تقدمه إلي أبشر ما في مشكلة. لكن كما ذكرت لك أنا ما دخلت معلم. أما فيما يخص ما ذكرته على أنك أنت تعتقد وعلى أن مدرسة آل البيت تعتقد على أنهم مكلفون ما نحن نعتقد على أنهم مكلفون. وقولك على أنك تعتقد وعلى أن أهل البيت وأهل البيت أسميتها بمدرسة يعتقدون على أن الصحابة يخطئون ويصيبون نحن نعم كذلك نعتقد على أنهم يخطئون ويصيبون. لكن ليس من رأى النبي بعينه كمن آمن بالنبي ولم يره. أما تعلم أنت على أن فقط رؤية النبي لها واقع على القلب؟ أما تعلم أنت على أن الواحد منا إذا رأى فقط صالحا ورأى وليا من الأولياء يستشعر ويستحضر في قلبه شيء وهذه الرؤية تقع على جوارحه فمن باب أولى أن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام له شرف الرؤية. فلذلك لو ألزمت وقلت لك هل الذي رأى النبي وآمن به كمثل الذي آمن بالنبي ولم يره؟ ثم فيما يخص تعريف الصحابة نجيبك ما في مشكلة. أما علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في تعريف الصحابي فذكروا ألفاظا وذكروا تعريف بل الناظر في كلام المحدثين والفقهاء والأصوليين من أهل الحديث والسنة يرى على أنهم ذكروا تعريفات حتى ذكر البعض هذا التعريف في عرف المحدثين وهذا تعريف في عرف الأصوليين وهذا تعريف في عرف الفقهاء لكن أبشر على أن هذه التعريف تصب في مصب واحد. أنا اخترت عليك بن حجر العسقلاني إذ يقول الصحابي من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات وهو على ذلك. أما كيف نربط بين ما ذكرته أنا في تعريفي للعدالة وبين ما ذكرته الآن في مفهوم الصحبة أو في تعريف الصحبة والصحابة، فأقول أن الله تبارك وتعالى، وبالمناسبة خيرتك أن نتحاكم أنا وأنت إلى حجج العقول، إلى القواطع العقلية أو إلى الظواهر النقلية، فما اخترت شيء. قلت ونحن ومدرسة أهل البيت عندهم أدلة عقلية على نقض العدالة وعلى نقض الصحبة. سجل هذا عندك واسمح لي أن أصيغ السؤال بصيغة التحدي، فأقول أتحداك تذكر قاطعا عقليا يرد عدالة الصحابة. سجل هذا عندك مع أنك رددت كلاما معصوم والناس جميعا تستمع. وأقول بكل صراحة لست أدري كيف سولت لك نفسك أن ترد كلام المعصوم وهو علي عليه السلام وهو يعدل الصحابة ويجعل إجماعهم رضا لله تبارك وتعالى، ثم يجعل من اتبع أبا بكر وعمر فقد اقتدى واهتدى بهدي النبي. رددت هذا الكلام وضربته عرض الحائط، وأنت تمثل مدرسة آل البيت، وآل البيت عندهم علي عليه السلام، أن كلامه أفضل من كلام إبراهيم وأفضل من كلام موسى. أنا حقيقة لما سمعت هذا الكلام كان قلبي على العوام من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ثم أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في غير ما آية من كتاب الله عز وجل عدل صحابته، بمعنى أنت عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أقول لك بالمناسبة على أن الفساق والفجار هم ما يدخلون الجنة ابتداء، بل هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء أدخلهم وإن شاء أدخلهم مآلا، لكن الله تبارك وتعالى قال لا أدخلنهم جنات. ثم قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قوله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم قوله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهؤلاء الأنصار الأولى في المهاجرين، قال في الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال أهل التفسير كانوا قرابة 1400 1500 1600. أنا أسألك هل الله تبارك وتعالى يرضى عن الفساق والفجار أم يرضى عن العذول وأهل الإيمان؟ تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب الأخ الفاضل، عرفت العدالة وقلت بأن العدالة هي التزام التقوى وعدم الإتيان بالكبائر والإصرار على الصغائر، ثم بعد ذلك عرفت الصحابة وارتديت تعريف ابن حجر العسقلاني وقلت بأن تعريفه بأن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. إلى هنا نبدأ في البحث. طيب أنا الآن أريد أن أسألك هذا السؤال، أنت الآن تفضلت بآيات من القرآن الكريم، تلوت علينا آيات من القرآن الكريم وزعمت بأن هذه الآيات من القرآن الكريم تصب في مدعاك لصالح ما ادعيته بأن هؤلاء الصحابة كلهم عدول. أنت لو تنتبه أخي الفاضل حينما أتيت وارتديت تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني قلت بأن الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وبديهي لكل المستمعين أن هذا التعريف يشمل كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يعني يتعدى المهاجرين ويتعدى الأنصار ويتعدى الذين أسلموا قبل يعني الفتح والذين هاجروا. فالمسألة أصبحت مسألة كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتجاوزون 120,000 رجل. فهؤلاء كلهم عندك صحاب، كلهم أصحاب وكلهم عدول. أما الآيات القرآنية التي تفضلت بها أخي الكريم هي بالطبع لا تتكلم عن كل هؤلاء، لا تشمل كل هؤلاء، ولا تقل بأن كل هؤلاء داخلين تحت هذا المدح وتحت هذا الرضا. بغض النظر الآن عن هذه الآيات، ما معنى الرضا في هذه الآيات؟ وإن شاء الله سنتطرق إلى هذه، إلى تلك الآيات التي ذكرتها أخي الفاضل ونتكلم فيها. الآن أنا سؤالي لك أخي الفاضل، هل هؤلاء الصحابة بحد تعريفك الذي ارتديته وهو تعريف ابن حجر، هل هؤلاء الصحابة 120,000 هل هم كلهم عدول؟ هل عدل القرآن الكريم أو السنة النبوية كل هؤلاء الصحابة، كل هؤلاء الداخلين تحت هذا التعريف؟ نريد منك دليلا عن هذا الكلام أخي الكريم، انتبه، لا نريد منك أن تشرق وتغرب، نريد منك أولا أن تأتينا بالدليل على تعديل الصحابة، كل الصحابة، وبعد ذلك يعني الداخلين في هذا التعريف، وبعد ذلك نتكلم عن الأفراد فردا فردا ونتكلم عنهم حسب التسلسل الزمني المذكور في القرآن الكريم من خلال الآيات التي ذكرتها. أريد منك أولا دليلا من الله، من القرآن أو من السنة، أن كل هؤلاء الصحابة الذين عرفتهم أنت بأنهم من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أن تعطيني دليلا من القرآن الكريم أن الله سبحانه تعالى عدل كل هؤلاء الناس. تفضل أخي الفاضل.
طيب، إذن يعني هو الحميدية يعني حضر له أسئلة ثم جاء يلقيها على أبي البركات، لكن ما في مشكلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلبه وأن ينوره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إليه وفي جميع عوام الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بعين رحمته، وأن يهديهم إلى سواء السبيل. هو قال الآن يعني ذكر لسؤال الآن يعني أربع أسئلة وأنا أجيبه، ما شاء الله. أنا كنت يعني أنتظر أولا تختار إما القواطع العقلية وإما الظواهر النقلية، لكن باين من كلام الذي ذكرته أنت على أنك تريد القواطع النقلية، أبشر، ما في مشكلة، فاعلم على أنه نحن أهل الحديث والسنة أصحاب عقل ونقل، أبشر، ما في مشكلة في جميع أصول المعتقد. أما فيما يخص ما ذكرته، لما ذكرت أنا تعريف الصحابة ثم ذكرت أنت على أنهم، من ذكر على أنهم 100,000 و110 و120، فما هو الدليل على أن كل هؤلاء عدول؟ أقول لك، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قال والذين معه هم الصحابة. أتحداك الآن تستثني المهاجرين دون الأنصار، وأتحداك أن تستثني من هنا العشرة دون أهل بدر، وأتحداك أن تستثني من يعني من هذه الآية صحابة دون صحابة. ثم قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن آمن الناس بمثل ما آمن به من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام فقد اهتدوا، لأني كما ذكرت آنفا لأنهم عدول وإجمعهم معصوم. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام، الآن المشكلة يا حميدية أنك الآن تقحم نفسك في أصل أنت أصلا تراه فاسد، وهو أن المنقولات عند أهل الحديث ما تلزمك أنت. فإن كان الأمر كذلك فاعلم على أنك الآن تدخل في متاهات بحيث ما تفيدك لا من قريب ولا من بعيد. قال النبي عليه السلام: أصحابي أمانة لأمتي. هذا تعديل منه عليه الصلاة والسلام، بل تعديل كثير من أئمة آل البيت لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا كما ذكرت لك يعني ما أستطيع الآن أشغل وقتي بأن أجيبك أنت فقط على أسئلتك. إذا كان هناك يعني اعتراض عما ذكرته أو على شيء ذكرته أنا فاذكره. أنا الآن أريد منك عندما تأخذ اللاقد، فإما أن تعترض وإما أن توافق، فإن وافقت ننتقل إلى النقطة الثانية، فإن اعترضت فما هو الاعتراض حتى نحرر نقطة البحث والحوار والجدال والمناظرة. أما ذكرت لنا في بادئ الأمر على أنك تريد تلتزم منهجية الحوار والمناظرة وتريد تلتزم آداب الجدال والحوار، طيب فإما أن تعتذر وإما أن تسلم وتوافق. فإن وافقت الآن نريد منك أنت بعد أن ذكرت أنا تعريف العدالة وتعريف للصحبة، بالمناسبة أنا ما أريد أتنازل إلى لعبة الصبيان بحيث أقول أجيبه ولا يجيبني، أنا والله ما دخلت معسرا وإنما دخلت ميسرا، دخلت أصدع بالحق الذي أعتقده. وأعلم بالمناسبة على أنك ما أتيت بشيء إلا أتيتك بمثله وأحسن تفسيرا، لكن كما ذكرت لك إما أن تعترض وإما أن توافق. إن وافقت إذن أنت على قولنا ولله الحمد، إن اعترضت فما اعتراضك؟ تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أخ بركات، على كل حال أنا كما قلت لك أنا ملتزم بمنهج، لأن لا أريد أن أضيع الوقت، أنا ملتزم بمنهج وأنا أتبع هذا المنهج. وأنا طرحت لك الموضوع، الموضوع هو في عدالة الصحابة، وطلبت منك تفسير العدالة وأنت فسرت لي معنى العدالة، وطلبت منك أن تفسر لي معنى الصحبة وفسرت لي معنى الصحبة، ثم طلبت منك أن تأتيني بدليل من القرآن الكريم يدعم قولك في أن هؤلاء الصحابة كلهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم عدول، بمعنى أنهم كلهم يعني كانوا مستقيمين وكلهم كانوا على طريق التقوى والاستقامة. فما أتيتنا بدليل من القرآن الكريم وما أتيتنا بآية ولا حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن كل الصحابة وكل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه على طريق الجادة وإنه على طريق التقوى وإنه على طريق الاستقامة. طيب أنا الآن سأبدأ معك بطريق آخر، يعني دائما أسلك في منهجي وأقرأ لك بعض الآيات من القرآن الكريم حتى تقول لي هذه الآيات من القرآن الكريم يعني عن من كانت تتحدث، على أولئك الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق هذا التعريف للصحابي الذي ذكرته عن ابن حجر، أم أنها كانت تتكلم عن أقوام آخرين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوك بالإفك عصبة منكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنا الآن ما أريد أن أزيد في كثير من الآيات من القرآن الكريم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وقول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أجوازا خيرا منكن. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه بعض الآيات من القرآن الكريم التي كانت تتكلم عن هؤلاء الذين كانوا يعيشون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤكد فيها القرآن الكريم، يؤكد فيها بأن هناك ممن كانوا يعيشون من حول النبي أو ممن كانوا تعرفونهم أنت بما تعرف الصحابة، أنهم لم يكونوا على هذه العدالة أو لم يكونوا في مستوى هذه العدالة ومستوى هذه التقوى. فأنا أريد منك أخي الفاضل أن تقول لي، أنا أعطيتك هذه الآيات التي صراحة آيات واضحة توضح أن المسألة ليست على إطلاقها كما ادعيت بأن كل الصحابة قل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد تنزلت فيه الآيات المادحة وتنزلت فيه آيات الرضا من الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس رأينا حتى أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين هما نفسهم كذلك، الله سبحانه وتعالى يحذرهما بأنهم إن لم يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى فإن قلوبهم قد سغت، وأن الله سبحانه وتعالى قد يطلقهن ويبدلهن أزواجا غير يعني أزواجا خيرا منكن. فلذلك هذه المسألة لا يعني لا يستثنى منها أحد من خلال المفهوم القرآني، فكل كما قلت لك كل يعني كل الناس وكل الصحابة كلهم يعني لا غير خارجون عن دائرة التكليف في هذا الأمر. فأنا أريد منك أخي الأفاضل إلى حد الآن ما أتيتنا صراحة بأي آية من القرآن الكريم تقول على أن كل الصحابة أو كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من العدول. طيب أنا الآن أريد منك أخي الفاضل أن تعطينا آية تدل على هذا الأمر، وإلا إن شاء الله ندخل في هذه الآيات التي تفضلت بها أنت أخي الفاضل من خلال المهاجرين والأنصار والذين بايعوك تحت الشجرة وهذه الآيات كلها التي ذكرتها، حتى نرى هل فعلا أن هذا المدح أو أن هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى على إطلاقه أم أنه مشروط بأمور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوزع الرضا ولا يوزع التواب والتناء إلا إذا كان الإنسان مستحقا وكان أهلا وكان في مستوى هذه المماديح وفي مستوى هذا الرضا، كما يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله يعني متوقفة على الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الرضا وكذلك كل الغفران والتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى التي يصيب بها عباده، فإن هذه الرحمة كلها متوقفة على تحقيق الشروط الموضوعية لهذا الرضا ولهذا التناء. فأنا إن شاء الله سأتكلم معك في هذه الآيات، أنا أترك لك المجال الآن أن تبدأ بالآيات بما أنني أنا أعرف أنك ما أتيت بآية ولن تأتي بآية تشمل كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عدل، لأن كذلك السيرة الذاتية أو السيرة والسلوك الذاتي لهؤلاء الصحابة الذين يدخلون في هذا التعريف، يعني كان كما قلت لك أن منهم من بدرت منه الموبقات الكبرى، إن شاء الله سنتكلم عن هذا الأمر ونتكلم من خلال القرآن في هذا الأمر. أنا أترك الآن إن شاء الله تعطينا آيات من القرآن الكريم تقول بأنهم كلهم عدول، وإن إذا لم تكن عندك آيات فأعطينا آية واحدة سواء في المهاجرين والأنصار واحدة، لا أريد حتى يعني لا تبدأ تكثر علي من الآيات، فقط آية واحدة أمام الإخوة هنا ونرى هل فعلا هذه الآية، اختر أنت آية التي تريد ونرى فعلا هل هذه الآية هي آية يعني مطلقة وغير مشروطة بشرط أم أنها آية يعني كما تقول أنت مطلقة. تفضل أخي لك المايك.
طيب لكن قبل أن أعلق على ما ذكرت، أنا والله يعني حز شيء في قلبي أنا أذكره، لكن شوف يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك، إذا كان الإنسان حقيقة يعني لا يحفظ القرآن الكريم فعلى الأقل يحفظ الآيات التي يعني اللي يستشهد بها، ثم يحسن قراءة القرآن الذي يستشهد به، يحفظ فقط بعض الأدلة. يعني أنت الآن حفظت بعض الشبه من كتاب الله، احفظها جيدا، يعني تقرأ القرآن جيد. أنا والله ما يعني ما أريد يعني هكذا يعني بحيث أكون مصحح لك، وأن تقرأ القرآن يعني بهذا الشكل ثم تذكر آيات يعني غير موجودة في القرآن أصلا، يعني تقول رضوا عنك وكذا، يقرأ الآية كما أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه بارك الله فيك، هذا على أقل تقدير. ثم فيما يخص ما ذكرته أنا لك من الآيات بني على أصل عظيم من أصول أهل الحديث والسنة، وأنا بالمناسبة أريد الآن أن ننقض هذا الأصل، لأني ما ذكرته من الآيات وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومنه قوله عليه السلام في الصحيحين فليبلغ، وكان يخطب عليه الصلاة والسلام خطبته المعروفة بحجة الوداع خطبة الأخيرة، فقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فقوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب يأمرهم بأن يبلغوا ما سمعوه عنه، دل هذا على أنهم عدول، بحيث أن النبي عليه السلام ما يأمر الفساق والفجار بأن يبلغوا ما أخذوه عنه. ثم أنا أقول لك شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في أناس حوله، بل دعني أقرب لك الفهم، وأنا حقيقة أريد أن يفهم الكلام الذي أذكره بعيدا عن التعنت وإطلاق هذه الألفاظ المستعصية، فأقول وبالله أستعين. مثلا قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنا أسألك الآن، النبي عليه السلام دعا أناس حوله للبيعة تحت الشجرة، النبي دعا لبيعته المنافقين أم دعا صحابته وصحبه؟ النبي عليه السلام ما دعا المنافقين للبيعة، إنما دعا الصحابة. هذا كأصل الكلام، بمعنى أن النبي وهو معصوم فيما يقوله عليه السلام في الوحي وفي البلاء وفي التبليغ أمر صحابته بأن يبيعوه تحت الشجرة، فجاء 1400 شخص بيعوا تحت الشجرة. أنا أسألك الآن سؤال، الأصل في هؤلاء أنهم صحابة أم أنهم منافقون؟ فلما جاءوا تحت، أقرب لك المعنى والفهم، فلما جاءوا تحت الشجرة بايعوا النبي عليه السلام فقبل توبتهم، عفوا بيعتهم. أسألك، النبي عليه السلام قبل هذه البيعة من منافقين أم من مؤمنين؟ ثم من دعا؟ أدعى الصحابة للبيعة أم دعا المنافقين؟ بل دعني أقرب لك الفهم وأقرب لك المعنى. هب على أني قلت وأنا في الغرفة الآن، من في الغرفة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرفع يده، فكل من في الغرفة رفع يده، ثم جئت أنت وقلت يا حميدية بأن هنا في الغرفة 70 رجل كفار ليسوا بمسلمين فقط رفعوا أيديهم، أقول لك يا حميدية أنت الآن ملزم وقتئذ بأن تخرج هؤلاء بنص قطعي، لما جعلتهم منافقين وكفار وجعلتهم يعني ليسوا بمسلمين؟ الظاهر على أنهم رفعوا أيديهم وهم على الإسلام، ما دام قلت من يشهد أن لا إله إلا الله يرفع يده فرفع الكل. إذا أخرجت زيد أو عمر ممن هم الآن رافعين أيديهم، يلزمك الآن الدليل القطعي على إخراج هؤلاء. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فجاء 1400 رجل صحابي بايع تحت الشجرة، ثم رضي الله تبارك وتعالى عنهم بنص قطعي في دلالته. أما الثبوت فعندنا أهل الحديث والسنة أن القرآن قطعي الثبوت، عندك أنت الله أعلم، أما قطعي الدلالة فإن أمنت بقطعية ثبوته. إذا تفضل الآن أنقذ ذكرته حتى نبني الحوار كما ذكرت أنت يا حميدية على أصوله. تفضل المايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب، ما دام أنك لم تأتينا بآية من القرآن الكريم والإخوة يعني المستمعون يعني هم الشاهدون في هذا الأمر، ما أتيتنا بآية من القرآن الكريم تدعم نظريتك بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عدل وهو من العدول وأنه صحابي كما قلت وأنه يعني كذا وكما قلت كذا وكذا، ما أتيتنا بالآية؟ الآن أتيتنا، قلت لك طيب أتيت بآية، وهذه الآية أتيت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. أتيت بهذه الآية، وأولا هذه الآية كما يعلم الإخوة حتى نضع الآية في سياقها، أن هذه الآية نزلت في من شهدوا كانوا مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، وهم الذين بايعوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة. وكما يقول كما يعني هو ثابت عندكم في صحيح مسلم أنهم كما قلت أنهم كانوا يعني بين 1400 1500 1600 وأصح الأقوال كما يقول ابن كثير وكما يقول مسلم في صحيحه هم كانوا 1400. فهذه الآية الكريمة أو هذه الآية الكريمة تتكلم عن يعني عن هؤلاء الصحابة، لا تتكلم عن كل الصحابة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا هذه الآية لا تشمل معاوية الطليق وأبوه وأبو سفيان، ولا تشمل عمرو بن العاص، ولا تشمل كل هؤلاء الذين أتوا في معد. فالآية تتكلم عن هؤلاء، إذن الآية تختص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية. أنت تعلم أن مسلم حينما يروي، أنا أختار دائما مسلم والبخاري لأن حتى أتقيد بمسألة ما هو صحيح، حتى يعني أبتعد عن السند وأبتعد حتى لا تطالبني بالسند. مسلم حينما يروي هذه المسألة، مسألة يعني يرويها عن جابر، يعني مسألة الحديبية، ويقول كنا يوم الحديبية يعني 1400، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا؟ بايع رسول الله على أن لا يفروا، بايع رسول الله على أن لا يفروا. فهذه الآية الكريمة أخي الكريم أن هذه البيعة مشروطة أو مشروطة بشروط، وهي أن لا يفروا من الزحف. طيب، يعني رضا الله سبحانه وتعالى، استحق رضا الله في هذه البيعة حينما يعني يمتثل بهذا الشرط، وهو شرط عدم الفرار وعدم النكوت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه البيعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول الطبري في تفسير هذه الآية، يقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك أنما يبايعونك على أن لا يفروا عند لقاء العدو ولا يولوهم الأدبار، إنما يبايعون الله لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم لهم بذلك، تفسير الطبري لهذه الآية. وهذا أمر واضح لكل من يعني تدبر في الآية، يرى أن هذه الرضا، أن هذا الرضا لهؤلاء الصحابة 1400 على حد ما أتى في التفاسير، أنه مشروط ومقرون بأنهم لا يفروا، لأن هذا هو شرط هذه البيعة. طيب، الآن أنا إن شاء الله بعجالة لأن حتى لا أريد أخذ من الوقت، نرى تطبيق هذه الآية على الواقع، نرى تطبيق هذه الآية على الواقع. أما قولك أخي الكريم أنك تحتاج إلى دليل، أنني لابد أن آتي بدليل لأخرج هؤلاء 1400 من الرضا، أقول والله عندي الدليل، والله أنا أقسم بالله العظيم أن من بايعوا في هذه البيعة، في بيعة الشجرة أو في بيعة الرضوان، كان منهم من أنا عندي منافق، كان من هؤلاء من هو من المنافقين، بدليل قطعي وبنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله سنأتيك به في أوانه بدليل أن من كان في هؤلاء منهم من هو منافق بنص رسول الله وبلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نبدأ بتطبيق يعني هذه الآية في الواقع من خلال سيرة هؤلاء. أنا أريد أنت أخي الكريم أن تكون منصفا بما أنك أنت طرحت هذه الآية، لنرى هل فعلا أنك هذه الآية كما تقول أن رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا شامل لهؤلاء، وأن هذا الرضا يعني مطلق يعني وغير مشروط كما أنت فهمت الظاهر من الآية، وإلا ما كنت تستدل بها. طيب، أنا الآن سأقرأ لك باختصار يعني لأن هذا نقل يعني أنقله من الذهبي. يقول الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن عديس البلوي، يقول الذهبي عبد الرحمن بن عديس البلوي له صحبة وبايع تحت الشجرة، انتبه، وبايع تحت الشجرة، وله رواية سكن مصر وكان ممن خرج على عثمان وسار إلى قتاله، نسأل الله العافية، ثم ظفر به معاوية فسجنه بفلسطين في جماعة، ثم هرب من السجن فأدركوه بجبل لبنان فقتل، ولما أدركوه قال لمن قتله: ويحك، اتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة، فقال: الشجر بالجبل كثير، وقتله. قال ابن يونس: كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان، وقال الدهلي: لا يحل أن يحدث عنه بشيء، هو رأس الفتنة. هذا قاله الذهبي في ترجمته في تاريخ الإسلام صفحة 464. أنا أريد منك أخي الكريم أن تفك لهذه المشكلة الآن هذه المعضلة، هذا الصحابي عبد الرحمن بن عديس البلوي هو من الذين شملهم رضا الله، وأنت تقول أن هذا رضا هو رضا ثابت لهؤلاء ولا ينفك عنهم، فكيف تجمع بين رضا الله؟ هل الله سبحانه وتعالى كان راضيا على عبد الرحمن البلوي حينما كان من الذين شاركوا في قتال أحد من المبشرين بالجنة؟ المشكلة الأن هنا رضا الله سبحانه وتعالى، هناك صحابي من بايع في بيعة الرضوان، وهناك صحابي آخر من المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الأربعة عندكم الذي تستحي منه الملائكة ذو النورين، يعني قد قتل شارك في قتله. هل الله سبحانه وتعالى كان راديا عن عبد الرحمن البلوي في هذا الأمر؟ أريد منك أن تجيب عن هذه المسألة. الشاهد الثاني وأختم به بسرعة لأثبت لك أن كان من بايع في بيعة الرضوان من كان من المنافقين هو المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كما يقول الذهبي، وترجع إلى ترجمته عند الذهبي، وأنا أختار دائما الذهبي في الترجمة، وممكن ترجع إلى الإصابة لابن حجر أو للاستيعاب لابن عبد البر أو من تريد من أو أسد الغابة أو من تريد من كتب التراجم. يقول الذهبي في المغيرة بن شعبة: المغيرة بن شعبة من كبار الصحابة وأولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان. انتبه، شهد بيعة الرضوان، كان رجلا طويلا ذهبت عينه يوم اليرموك، إلى آخر الكلام، سيرة أعلام النبلاء. طيب أنا أسألك هذا السؤال: المغيرة بن شعبة كان من الذين كانوا في بيعة الرضوان ومن الذين بايعوا في الرضوان. طيب نسمع نسمع مسلم ماذا يقول عن المغيرة بن شعبة، لنسمع ماذا يقول مسلم عن المغيرة بن شعبة في الحديث الذي يقول في الحديث، وهو الحديث الذي نهي عن سب الأموات. الحديث عن النهي عن سب الأموات، انتظر فقط أخرج الحديث، وهو الحديث عن زياد أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة، ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات؟ فلما تسب عليا وقد مات؟ هذا الحديث قال فيه الألباني، صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السادس. طيب، وأنت تعلم أخي الكبير أن أخي الفاضل أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالنبي الأكرم شهد على أن من كان يبغض علي بن أبي طالب فهو من المنافقين، والمغيرة بن شعبة كان يسب عليا، وأنت تعلم أن من يسب عليا كأنما يسب رسول الله، ومن يسب رسول الله كأنما يسب الله، من حديث أم سلمة الذي هو حديث كذلك صحيح. فأنا أسألك: هل الله سبحانه وتعالى كان راديا على المغيرة بن شعبة حينما كان يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي قال فيه رسول الله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ أريدك أن تجيبني عن هؤلاء، عن هذين الإشكالين في مسألة بيعة الشجرة. فهذين الصحابيين كانوا من الذين بايعوا تحت الشجرة، وكان أحدهم تسبب في أحد من المبشرين بالجنة، والآخر كان يسب علي بن أبي طالب على المنابر، وهذا الأمر ثابت كما ذكرت لك. أريد أن أسمع منك الجواب عن هذا الإشكالين، ونبقى إن شاء الله في هذه الآية، لأن ما زال هناك إشكالات كبيرة في هذه الآية الكريمة، خاصة فيما يتعلق بعمر بن الخطاب، نتطرق لها إن شاء الله بعد أن نسمع منك الجواب. تفضل أخي الفاضل.
طيب، أولا فيما يخص ما ذكرته عن قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قلت بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم قبل أن يسب المغيرة عليا، وقبل أن يقتل أو يقاتل عبد الرحمن البلوي، يعني عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم بدأت تستطرد فتذكر من الكلام الذي هو عبارة عن المنخنقة والموقودة والمتردية وما أكل السبع والنطيحة وما أكل السبع، ختمت بحديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه من سب عليا كمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن سب الرسول كمن سب الله. هذا مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلت بأن أهل الحديث والسنة، وذكرت شمس الدين إمام المؤرخين وسيد المحدثين الحافظ شمس الدين الذهبي أنه رمى المغيرة ابن شعبة بالنفاق، فذكرت ترجمة الحافظ للمغيرة وهو يثني عليه من حيث لا تشعر، من أين تقرأ أنت؟ أين رمه بالنفاق؟ ثم العجيب في الأمر أنه حقيقة الذي أعيبه أنا عن الشيعي إذا جاء ينقض عن رجل من رجال أهل الحديث والسنة فإنه ما يحسن الاعتراض، يقول فلان سب علي، لا، ما هناك من قاتله، قتال علي أعظم من سبه، هناك فتنة حدثت. فلو كنت تحسن الاعتراض لذكرت القتال وما ذكرت السب، لكن لغة الشيعي الإمام الاثنى عشري لغة تلعب على العواطف، على قلوب العوام والغوغاء، ما يحدثون العقول، يحدثون القلوب والعواطف. ثم الآن أسألك سؤال، فإن أجبتني أنت منذ الصباح يعني تسأل، أنا أجيبك عن كل ما ذكرت، ما في مشكلة، نحن بالمناسبة طيب الله يعني أجيبك حتى ما يقال بأن أبو البركات يتهرب، مع أنك أنت ما تجيب، تأخذ المايك ثم تسأل كالتلميذ لمعلمه، أنا ما فهم شيء حقيقة، لكن أبشر ما في مشكلة. أولا فيما يخص، نحن نعتقد جازمين أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يخطئون ويصيبون، فهم أهل الاجتهاد، توفرت فيهم ملكة الاجتهاد، هم الفقهاء والعلماء، يجتهدون في الدماء كما يجتهدون في الأبضاع وغيرها، هم مجتهدون. ذكرت بالمناسبة في مقدمة تعريف أهل الحديث والسنة لما ذكرت تلك المقدمة على أن الأمة والأئمة كلهم يقولون بقولي، ذكرت على أن الصحابي بين مجتهد مأجور وبين مخطئ معذور، نحن ما نقول بعصمتهم. بالمناسبة إذا كنت ترى أنت أن العدالة تستلزم العصمة فاذكر للكلام بلفظ عربي صريح حتى ننقضه، لأن من زعم على أن العدالة تستلزم العصمة، بالمناسبة نسألك، هل ترى أنت على أن العدالة تستلزم العصمة؟ أجبني عن هذا السؤال، فلما نرسخ هذا الكلام بعد ذلك أجيبك عما تشاء، تفضل مايك معك، فقط أجبني عن هذا. أنا كنت أريد أن أسألك عما ذكرت لما قلت بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم قبل أن ينكثوا وقبل أن يقتل منهم أو يقاتل أحدهم عليا عليه السلام ويسبه، ورضي عنهم قبل أن يقاتل أحدهم عليا عفوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أتقول هذا الكلام عن الله تبارك وتعالى؟ أنا أحكي كلام البداء الذي جاءنا به أناس، ما أريد أن أسمي حتى ما أحدث حجازية أنقض، لكن هذه العقيدة عقيدة البداء، وأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم قبل أن ينكثوا، أيرضى الله تبارك وتعالى عن شخص ثم يعلم على أنه يكفر ويرتد؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، لا إله إلا الله. لكن أجبني أنت عن السؤال، وهو هل ترى أنت وهل تعتقد أنت أن العدالة تستلزم العصمة؟ تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أراك أخي الفاضل ما استطعت أن تخرج من هذا الإشكال، ورحت تشرق مرة أخرى وتغرب وتتكلم عن القتال. أنا تكلمت متى سألتك عن سب المغيرة لعلي بن أبي طالب والمغيرة من الذين بايعوا تحت الشجرة، سألتك سؤالا وجيها، هل رضا الله سبحانه وتعالى كان يشمل المغيرة كذلك في هذه الحالة حينما كان يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ورسول الله قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ وسألتك عن عبد الرحمن البلوي وهو كذلك من الذين بايعوا تحت الشجرة، سألتك هل حينما خرج إلى قتال عثمان بن عفان هل كان الله سبحانه وتعالى راديا عليه ويدخل كذلك تحت هذا التناء وتحت هذا الرضا؟ فما أجبت عن هذا الأمر؟ وأنا دائما أكرر لك هذا السؤال، أريدك أن تجيب عن هذا الأمر، لأن حتى نستمر، لأن الآية ما انتهت حتى نرى هل فعلا الصحابة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، هل أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى بأنهم يعني عدبلا من الآية، الآن لم تذكرني الآية التي ذكرت أنهم لم ينكتوا، أنهم يعني لم ينكتوا، قال الله سبحانه وتعالى الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكت فإنما ينكت على نفسه، هل لم ينكتوا والتزموا بهذا الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وهو عدم الفرار، كما ذكرت لك من صحيح مسلم أنهم بايعوا النبي الأكرم على أن لا يفروا من الزحف، هل فعلا هؤلاء لم ينكتوا؟ نكت بالتاء وليست بالتاء، من هذا الذي يكتب؟ أخي الأدمن رجاء، قلنا أن لا أحد يتكلم، لا يكتب هذا الذي عبد الله يتكلم عن التاء وعن الساء، رجاء يعني توقفوه. نعم نقطع حجنا يبارك الله فيك، لأن هذا خرج عن نظام الحوار، وأنه يريد أن يشتت الحوار. أنا لا أدري لماذا يكتب هذا الأخ، من هو هذا حتى يكتب على التكست ثم يكتب هذه الطرهات؟ على كل حال نرجع إلى الموضوع، فأنا أريد منك أخي الفاضل أن تجيب عن هذه. أما مسألة أن العدالة تستلزم العصمة، نحن لم نقل نعم، من خلال مفهومكم أنتم أنكم تجعلون أن العدالة، أن الصحابة عدول، تسقطون عنهم هذه العدالة وترفعونهم من الذنوب، وتقول أنهم مغفور لهم وأنهم مأجورين في كل ما ارتكبوه، هذا الذي نحن نؤاخذكم عنه. نحن لا نقول أن العدالة تستلزم العصمة، ولكن نريد أن نطالبك أخي الفاضل أن تقول أن العدالة تسقط حينما يعني يأتي بما ينافي هذه العدالة. أنت كما تذكر عرفت العدالة بأنها الاستقامة والتقوى، حينما يأتي ما يخالف هذا الأمر فإن هذه العدالة تسقط، هذا أمر بديهي من خلال الدليل العقلي، كما قلت أنت من خلال الدليل العقلي فإن هذا الأمر لا بد أن يسقط. فلذلك نحن نقول هل حينما قام هذا الصحابي عبد الرحمن البلوي بهذه الجريمة أو بهذا الأمر، هل قام بهذا الأمر، هل هذا ما زالت عدالته يعني متواجدة أم أن عدالته سقطت؟ أما مسألة أخي الفاضل قلت أني كذبت على رسول الله فيما يتعلق بالحديث الذي قلت لك، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم، فقلت ما عاد الله أو سبحان الله يعني أو هذه الكلمة نحوها، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سب علي فقد سبني. هذا الحديث أخي الفاضل حديث صحيح الإسناد، قد رواه ابن بكير عثمان البجلي عن أبي إسحاق بزيادة ألفاظ وهو صحيح، صححه الذهبي في التلخيص وصححه كذلك الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 130، فالحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي، فهو ما كذبت على رسول الله في هذا الحديث. أنت مطالب أن تقول من هذه النقطة. أنا الآن ما زلت أخي الكريم أسألك في هذه الآية، وهي آية التي ذكرتها أنت الذين يبايعونك يعني تحت الشجرة، هل هؤلاء يعني تنطبق عليهم رضا الله سبحانه وتعالى، وهل ما زالوا يعني تنطبق عليهم العدالة، أم أن العدالة سقطت وارتفعت عن عبد الرحمن البلوي وسقطت عن المغيرة بن شعبة، لأن الأول منهم خرج على عثمان وشارك في قتاله، والثاني كان يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالحديث الصحيح والثابت. أريد أن تخرج من هذا المخرج أولا أخي الفاضل، هؤلاء هذين النموذجين أريد منك الآن أن تقول هل ما زالت عدالتهم ثابتة، ما زالوا على الاستقامة بعد قيامهم بهذا العمل، أم أنهم سقطت منهم العدالة وبالتالي يكون هذا استثناء، وبعد ذلك نذهب لنرى الصحابة الآخرين هل هم فعلا كانوا كذلك على مستوى هذا الرضا الذي ذكرته الآية. تفضل أخي الكريم.
طيب، لكن قبل ذلك ترفع عن أخينا أبي عبيد الله الذي كان يعني يضبط الوقت في الغرفة، ثم هو ما ذكر شيء إلا أنه صحح له الآية، وهذا يجب يعني أن يكتبه حقيقة. فيعني يجب الواحد منا إذا قرأ القرآن يعني هكذا ثم شوهه نصحح يعني كلام الله تبارك وتعالى. وأنا قلت آنفا على أقل تقدير الواحد الذي يناظر يحفظ فقط الآيات التي يستشهد بها. طيب لكن هو يعني يقرأ القرآن غير جيد، هذه هي المشكلة. طيب الآن دخلنا في دوامة سألته وما أجابني، هذه يعني هي المشكلة، وهذا ما كنت أخشاه وأخافه حقيقة. والله يا حميدية ما أريد أدخل معك في سند الآثار وما تذكره من الروايات، لأني أعلم جازما على أنكم ما تحسنون علم الأثر والنقول لا من قريب ولا من بعيد. فلذلك الآن أنا أتكلم معك بكلام سلس وبكلام يعني هكذا مفهوم حتى يتضح لك المقام. الجواب عما ذكرته من وجوه: أولا أنت الآن تذكر على أنني وتذكر يعني وكأني أرى بأن الصحابة عدول. بالمناسبة هذا القول ما قاله أحد من المسلمين، وما قال به إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بحيث اعتقدوا العصمة في أناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ففتحوا الباب لغير المسلمين كالنصارى مثلا بأن يضعوا احتمالية وجود نبي بعد محمد ابن عبد الله. ثم اثنين، أنت قلت بأنك ترى أن العدالة ما تستلزم العصمة، وهذا الذي نراه نحن. فنحن أهل الحديث والسنة نرى على أن العدالة لا تستلزم العصمة لا من قريب ولا من بعيد، فالصحابي يخطئ ويصيب. كيف تقول أنت بأني ما أجبتك قلت لك بأن عدالتهم الثابتة بنص القرآن الكريم وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت بالمناسبة تقول أبا البركات أو أبو البركات ما ذكر الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى على عدالة جميع الصحابة، ذكرت لك بعض الآيات وقلت لك أتحداك تستثني منهم صحابي واحد. فحتى أضرب لك مثالا وأسهل لك الكلام وألينه وألطفه وأفهمه وأوضحه وأيسره، ذكرت لك قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا حوالي 1400 رجل. إذن ثلاثة، فرض الله تبارك وتعالى عن هؤلاء ما يستلزم أنهم معصومون، وأن الله تبارك وتعالى ما يجوز عليه أن يترضى إلا عن معصوم، هذا قولك أنت، يلزمك هذا من حيث لا تشعر، فإن كنت تقول به فهو قول على الله عظيم، بحيث يستلزم على أن الله تبارك وتعالى ما رضي حتى عن المؤمنين، وهذا تكذيب لكلام رب العالمين. ثم إذا كان الله تبارك وتعالى قد رضي عن المؤمنين بنص القرآن الكريم بغض النظر، وأنا أتنازل فأقول نضمر من هم هؤلاء المؤمنون، لكن ثبت رضاهم بنص القرآن الكريم بالنص ودلالته، فإن اتفق هذا وعلم فأقول بأن هؤلاء المؤمنين يخطئون ويصيبون. فمن خطأ هؤلاء أنهم اجتهدوا في الدماء فرأى قتال بعضهم البعض تحت اعتبارات. أما تعلم يا حميدية أنا ما جئت معلما بالمناسبة، أقول لك مثلا هب على أن هناك إماما من أئمة المسلمين رأى بأن زيد الحاكم كافر بالله عز وجل وارتد، فخرج عليه وأمر الناس بإشهار السيف عليه، ثم تبين على أنه أخطأ في اجتهاده، أننفي عنه رضا الله تبارك وتعالى بعدما كان عالما ربانيا وبعدما كان إماما من أئمة المسلمين وبعدما كان أولياء من أولياء الله الصالحين؟ نقول لا، اجتهد فأخطأ، توفرت فيه شروط الاجتهاد، فاجتهد في زيد الحاكم فرأى الخروج عليه ورفع السيف عليه وقتاله، فقتله متأولا مجتهدا مخطئا. فلذلك قلت في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بين مجتهد مأجور ومخطئ معذور. أتفهم الكلام العربي الفصيح أنت؟ إذا كنت تقول بأن العدالة ما تستلزم العصمة فلما تعترض علي بكلام يعني أشبه بالدوامة والدوارة؟ كما ذكرت آنفا، إذا كان هناك زيد من الناس، بل أدخل في صلب الموضوع فأقول إن كان هناك صحابي مثلا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن قاتل علي وحاربه أو تكلم فيه، نحن نقول تكلموا فيه وحاربوه بالمناسبة، مع أن هذه الفتن وهي حروب فتنة التي دارت بين صحابة النبي كوقعة الجمل أو صفين وغيرها، وقعت تحت اجتهاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بين مخطئ ومصيب، فالمخطئ مأجور في اجتهاده. بالمناسبة أنت يا حميدية تناظرني على أصل فاسد أنا ما أعتد به، أنت الآن تعتقد في قلبك جازما على أن من قاتل عليا فهو كافر لأن عليا معصوم وعلى أن عليا أفضل من إبراهيم وموسى، هذا أصل فاسد تتأصل به أنت، لكن ركبت عقلك فأردت أن تناظر أبو البركات من أصوله ومن قواعده وما يلتزمه هو، أقول لك هيهات. فإذا أنا أقول بأن العدالة ما تستلزم العصمة، وأنت وافقتني فلما تكرر الكلام؟ إذا كنت توافقني على أن العدالة ما تستلزم العصمة فافهم ما تقول، دل هذا على أن العدل وعلى أن المرضي الذي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يخطئ ويصيب، بأنه يجتهد فيخطئ فيصيب. فإن قلت لكن يا أبا البركات يخطئ في هذه وما يخطئ في هذه، أقول لك هذا تقول على الله تبارك وتعالى وعلى النبي عليه السلام وعلى هذه الشريعة، وأتحداك، وهذا لازم قولك، لو كان الآن المستمع يفهم ما ذكرت لعلم على أن لازم قولك أنت أن الصحابي العدل المرضي عنه يجب أن يجتهد فيخطئ في هذه دون هذه. أنا أقول لك شيء، أن الاستثناء نحن نقول إما متصل وإما منفصل، أتحداك تذكر استثناء على أنه يجوز له أن يجتهد في هذه ولا يجتهد في هذه، إما أن تذكر استثناء متصلا أو منفصلا إن فقهت هذا الكلام. تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. والله حيا مولاي الأدمن، كم بقي لي من الوقت؟ لأن والله ما انتبهت كم بقي من الوقت حتى أعرف كم بقي من الوقت. مولاي الأدمن كيف الوقت عندي انتهى؟ أنا هو الذي بدأ بالمداخلة، المفروض أنا أنتهي بالمداخلة. كيف الوقت انتهى؟ حج أيوب كم عندي من الوقت؟ كم من الوقت؟ كم من الوقت عند 34 53؟ ما افتهمت. لا اريد اعرف الوقت يعني حتى نعرف كم من مداخلة. باقي لبركات 6 دقائق. تفضل سيد موسى لك المايك حتى افهم من الوقت.
السلام عليكم. باقي لك أخونا حميدية 10:30 بالنسبة للتسجيل اللي عندنا. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. طيب الأخ البركات، إلى حد الآن ما صراحة ما وجدنا منك جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع. ذكرت طلبنا منك الدليل على أن كل الصحابة من خلال تعريفك أنهم عدول، ما أتيتنا بدليل، ذهبت تشرق وتغرب من هنا وهناك، ثم بعد ذلك انتقلت وذكرت لنا آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقلت أن أتحداك وأتحداك أن تستثني من هذه الآية أحد من هؤلاء الصحابة من 1400، وأتيناك باثنين من هؤلاء، أتيناك بعبد الرحمن البلوي وأتيناك بالمغيرة، فما استطعت أن تجيبنا هل كان الله سبحانه وتعالى راديا عن المغيرة وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة حينما كان يسب عليا، وهل أن الله سبحانه وتعالى كان راديا عن عديس البلوي حينما شارك في قتل عثمان، قلت أن هذا الأمر يدور بين مجتهد مأجور وبين مخطئ معذور، فهل أنت تقول أن أنتم ذهبت تتكلم عن معاوية وعن علي وعن صفين؟ من تكلم عن صفين؟ نحن لا نتكلم، نحن الآن في بيعة الشجرة، نحن الآن في بيعة الرضوان يا أخي الكريم بالآية التي ذكرت. أترك عنك هذا الكلام. أنت قلت أنهم بين دائرين بين مجتهد مأجور وبين مخطئ معذور، فهل أنت الآن أريد منك أن تصنف لي أين تضع المغيرة بن شعبة حينما كان يسب عليا وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ هل هو كان مجتهدا مأجورا أم كان مخطئ، كان يعني خاطئا معذورا؟ ثم أين تصنف عبد الرحمن بن عديس البلوي حينما شارك في قتل عثمان؟ هل كان مأجورا مجتهدا مأجورا أم كان يعني خاطئا معذورا؟ ما أعطيتنا ولا جواب عن هذه الأمور، ما أعطيتنا ولا جواب. أنت الآن مطالب بأن تأتينا بالجواب من هذه الآية. أنت قلت أتحداك وتحداك أن تأتينا باستثناء، أنا أتيتك بهذين الاستثناءين، أريد منك أن تأتيني جوابا شافيا كافيا. هل المغيرة بن شعبة حينما كان يسب عليا وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة، هل هو كان مجتهدا في هذا الأمر؟ كان عدلا؟ كان الله راديا عنه؟ أريد منك الجواب عن هذه المسألة. ثم الآن لأن الوقت ربما ذهب، أنا أرجع إلى هذه الآية الكريمة التي ذكرتها أنت، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآية قلت لك كما ذكرت لك أن الروايات تقول تدل على أن هؤلاء الذين بايعوا النبي إنما بايعوا على أمر واحد، وهو أن لا يفروا من الزحف، ألا يفروا من الزحف. انتبه أخي الكريم، ألا يفروا من الزحف. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله سبحانه وتعالى يقول بأن هؤلاء الصحابة الذين كانوا بايعوا تحت الشجرة، هذا استثناء آخر آتيتك به أخي الفاضل من القرآن الكريم، أن من الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا من المدبرين، وكانوا من الذين نكتوا هذا العهد الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يولوا الأدبار، فكانوا منهم من ولوا الأدبار وفروا من الزحف وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرمى السهام وفي مرمى سيوف الكفار والمشركين، وفروا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هؤلاء كذلك الذين كانوا من الذين بايعوا تحت الشجرة، هل هم كذلك مأجورين في هذا الأمر، أنهم مجتهدون، أنهم معذورين كذلك في فرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنت تعلم كما هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حنين حينما كان صاحب اللواء هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه لواء رسول الله، وكان سفيان بن الحارث هو الذي ماسك بناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت، وأنه أن النبي أمر العباس كما يذكر النووي في شرح مسلم، فقال للعباس: أي عباس، نادي أصحاب الشجرة، يعني نادي أصحاب السمرة، يعني وهي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، يعني نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وهنا يقول النووي، يريد أن يرقع المسألة، يرقع هذه الفضيحة، فيقول النووي: قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا، لم يكن بعيدا. انتهى كلام النووي، أن فرار هؤلاء أصحاب البيعة لم يكن بعيدا. طيب أخي الكريم، وأنت تعلم أن الإمام أحمد في مسنده يروي أنه عن جابر أنهم ما رجعوا، كما قال ما رجعوا وما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله. فأنا الآن أسألك بالله عليك، كيف الله يرضى عن هؤلاء الذين كان النبي يناديهم: يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة، أينكم يا أهل الشجرة؟ تركتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فقط 9 أو 10 رهث من بني هاشم رضوان الله عليهم يذودون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين كان هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان؟ أين كان هؤلاء أصحاب بيعة الشجرة؟ لماذا فروا عن رسول الله وهم بايعوا رسول الله في هذه الآية الكريمة على أن لا يفروا ولا يهربوا؟ وأنت تعلم أخي الفاضل أن البخاري يذكر أن عمر بن الخطاب كان من الذين فاروا يوم حنين، فهل يشمل رضا الله سبحانه وتعالى كذلك عمر بن الخطاب الذي نقض العهد ونقض ما عهد النبي عليه في مسألة أن لا يفر في هذه المسألة؟ فكيف لا تخرجه ولا تستثنيه؟ والبخاري يقول في الحديث، وهو حديث طويل، عن أبي قتادة قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له ما شأن الناس أو ما بال الناس؟ قال أمر الله. قال أمر الله، يعني لم يكتف عمر أنه فقط هرب، بل نسب هذه الهزيمة والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فهل عمر بن الخطاب الذي فار في حنين هل هو كذلك يشمله رضا الله في هذه الآية، والله سبحانه وتعالى شرط عليهم رسول الله ألا يفروا من الزحف؟ أنا أقف إلى هذا الحد لأن ما أعرف كم بقي لدي من الوقت. لك المايك أخي الفاضل، وأريد منك أن تجيب عن هذه الأسئلة، واترك عن الكلام الفاضي الذي صراحة ما فتن به شيء. أنت أمام هؤلاء الثلاثة وفي أمثلة أنماذج أخرى، أنا فقط أقف عن هؤلاء الثلاثة، أريد أن أسمع منك ما هو، هل عبد الرحمن البلوي والمغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب الذين كانوا من بايعوا، هل هم مأجورين أو أنهم معذورين في خطائهم؟ هذا لك المايك، للصلاة على محمد وآل محمد.
طيب، أنا حقيقة يعني كما سمع الإخوة وهو ذكر، ثم يعني الأخ أبو عبد الله يكتب على أن الوقت انتهى بالنسبة لك، لكن ما أعرف بالضبط يعني الوقت الذي كان يحسب من قبل يعني من يسير الغرفة. المهم أجمل إن شاء الله الكلام في مسائل. أولا فيما يخص ما ذكرته أن عمر فر يوم حنين، فهذا كذب منك، لن تستطيع ورب السماء والأرض أن تثبته أبدا. اثنين، العجيب على أنكم تقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى فتنتقون منه كما تنتقون من الجرائد، وكأنك تقرأ جريدة، فتقرأ قول الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وأبيت أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، إلى آخر الآيات. أتنتقي حتى من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أتقرأ من جريدة أنت؟ ما الله تبارك وتعالى هو الذي قال في نفس الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اعلم إذا كنت تحاججني بكلام أهل الحديث والسنة فإنهم أجمعوا كما ذكر القرطبي وغيره أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم السكينة، أي على هؤلاء الذين كانوا حول النبي عليه السلام، ليذهب خوفهم حتى اجترأوا على قتال المشركين. وأبشرك بالمناسبة على أن غزوة حنين كانت للمسلمين وما كانت عليهم، إنما كان هذا الذي حدث. والآن أنا ما أريد بالمناسبة أن أذكر لك كلام أهل السير وما ذكروه، ما ذكره ابن جرير وابن هشام والحافظ الذهبي وابن كثير وغيرهم من أئمة أهل الحديث في يعني أسباب هذا التولي وأسباب يعني هذا الفرار، وقس على ذلك ما ذكروه فيه، على أنه كان من طبع يعني الإنسان، وعلى أن هذا الفرار يعني حتى ذكر بعض أهل السير على أن هذا الفرار إنما كان سوء فهم بين المنشاة وبين الركبان على الجمال وعلى الخيال. وأنا ما أريد بالمناسبة أن أدخل في تفاصيل المعركة لأن هذا سوف يعني يسحب من الوقت من تحت أرجلنا، وإنما يجب أن أعلمك الآن وجميع من يسمع على أنه نحن يا حميدية أهل الحديث والسنة، اعلم على أنهم إن تكلموا على صحابة النبي يتلون فيهم آيات الله عز وجل وحديث النبي عليه السلام، أما تعلم أنت على أن التاريخ إنما يذكر للاعتضاد وما يذكر للاستدلال؟ أتأتي أنت الآن تنقض علي أصل من أصول أهل الحديث ثم تتعلق بأمثل هذه المسائل؟ أنا أقول بأن هذا يدل على هوان الخصم والمناظر. فلو كنت آخذا نزلت على الذين كانوا حول النبي لا على الفارين، طيب يعني قال لك يعني ما تكتب، لأني الآن لو ألزمتك على أن تستخرج هذا من كتاب الله تبارك وتعالى عجزت ورب السماء والأرض. لأني كما ذكرت لك أنتم الآن تنتقي من كتاب الله وكأنك تقرأ من جريدة. لو كنت بالمناسبة منصفا حتى في كلام الله تبارك وتعالى لتلوت على أسماعنا قول الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنا أقول لك بالمناسبة، الذين فروا مؤمنين أم كفار أم منافقين؟ ثم تقول أنت بأنهم نكثوا بعد أن نهاهم. يا حميدية اعلم على أن وقوع المعصية بعد النهي ليس ناقضا من نواقض العدالة، وأتحداك. الله تبارك وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الحزن في مواطن كثيرة، ثم قال وأخبر الله تبارك وتعالى على أنه حزن النبي عليه السلام على قول الكفار الذي يقولوه في الله تبارك وتعالى. بل الله تبارك وتعالى أخبر موسى عليه السلام يقول له إنني معكما أسمع وأرى، وبعد ذلك لما جاءت المناظرة بينه وبين الصحراء فقال إلقوا ما أنتم ملقون، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، بعد أن قال الله تبارك وتعالى له إنني معكما، له ولأخاه هارون إنني معكما أسمع وأرى. يا حميدية ما يصدر من طبع الإنسان شيء. بالمناسبة أنا ما أريد أدخل في أصل عظيم، وهو أن اللفظ الواحد يصدر من شخصين اثنين، فيكون هذا متعمدا له وقاصدا له، ويكون هذا صدر منه عن طريق التأويل والاجتهاد. الذي صدر عنه عن طريق التأويل والاجتهاد حكمه ليس حكم من تعمد معنى هذا اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، وهذا أصل عظيم. لكن الذي يحكي، الذي يفتش يعني في مواقع جوجل بالمناسبة حتى يجي يعني يفتش عن الشبه في يعني ومسائل يظن هو على أنها تطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم على أن هذا الكلام هو يعني كلام ساقط ولا يحتاج إلى رد أبدا. فإذا فيما يخص ما ذكره ثم أكرر يعني حتى أنتهي، هو يقول أنني أنا ما أجبته فأتعجب له حقيقة، فقلت وما استطاع أن ينقض مما ذكرته ولو بدليل. بالمناسبة أريد أن أذكر على أنني ذكرت له إذا ما كان يحسن الكلام في المنقول فأنا أقبل الكلام معه في المعقول، وقد أقسمت بالذي رفع السماء بلا عمد على أن أصول أهل الحديث والسنة نثبتها عن طريق المعقول، عن طريق العقل الصريح والمنقول الصحيح، وعلى أنه نحن أصحاب القواطع العقلية والظواهر النقلية. ثم ذكرت له على أن الرضا ما يستلزم أن المرضي عنه ما يخطئ. إن قال بأن هذا الكلام فاسد فأنا تحديته على أن يأتي بناقض له، فإن كان حميديا ما استطاع أن ينقض ما ذكرته دل هذا على أنه يوافقني وعلى أن كلامه كلامي، لكن أضمره في قلبه وأظهر بلسانه شيئا آخر يتلاعب به على المستمعين. أنا قلت لك بأن الرضا من الله تبارك وتعالى على المرضي ما يستلزم على أن المرضي ما يخطئ، قلت لك بل يخطئ ويصيب ليس بنبي، نحن ما نعتقد فيه من عصمة كما نعتقدها في الأنبياء والمرسلين، قلت لك يخطئون ويصيبون. ثم فرضت جدلا لأني ما وجدت من ينقض علي، فنقضت على نفسي وقلت إن كنت ترى على أنه يجب أن يخطئ في هذه ولا يخطئ في هذه، قلت هذا تقسيم فاسد الاعتبار يحتاج إلى استثناء منفصل أو متصل، ما أتيتنا بشيء لا معقول صريح ولا منقول صحيح. أنا انتهيت. فإن كان كما ذكرت لك بأنهم قاتلوا عليا أو قاتلوا عثمان أو أن بعضهم اجتهد فحمل سيفا على صحابي مثله على أن فلان قال في صحابي دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثل هذه المسائل التي طبخت في أذهاننا، قلت لك بأنها اجتهادات، وأنت الآن سلمت لي على أن العدالة ما تستلزم العصمة. إذن اتفقنا في أي شيء نتناظر؟ نتناظر في شيء واحد، وهو الاعتراض للأسف الشديد الذي اعترضته على نفسي وما سمعته منك. فأنا الآن أناظر نفسي، فقلت وفرضت جدلا على أنه إن كنت ترى بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ لكن يجوز عليه هذا الخطأ وليس هذا، قلت لك تقسيم أتحداك أن تثبته من معقول صريح أو منقول صحيح، والحمد لله رب العالمين. تفضل مايك معك.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. على كل حال الإخوة الذين كانوا يستمعون هم الذين يعرفون من كان يجيب ومن كان لا يجيب عن الأسئلة. أنت طرحت قاعدة وقلت بأن الصحابة عندك هم تعرفت الصحابة وعرفت العدالة، وبعد ذلك ما أتيتنا بآية من كتاب الله تقول بأن كل الصحابة يعني عدول. بعد ذلك ذهبت إلى الاستشهاد بآية البيعة وقلت أتحداك أن تأتيني باستثناءات. أنا أتيتك باستثناءات من هذه الآية وما استطعت أن تقف عنها حتى أن تقف. أنا أستغرب صراحة منك أنك لم تعقب ولو بكلمة، ولو جرت قلم تقول يعني بكلمة واحدة ما هو نوع الخطأ. أنت قلت أنهم نعم، أنا تقول أن العصمة أن العدالة لا تستوجب العصمة، ولكن الخطأ، هل الخطأ، هل هذا الخطأ يجب أن نتوقف عنه؟ هل هو ما هو نوع هذا الخطأ؟ هل هذا الخطأ الذي قام به مثلا عبد الرحمن البلوي كما قلت لك أنه خرج في قتال عثمان بن عفان، هل هذا الخطأ مغفور له مأجور عليه؟ لم تجب عن هذا السؤال، وأنك لم تسمع مني هذا السؤال. سألت كذلك عن المغيرة بن شعبة، هل حينما كان يسب علي بن أبي طالب ما هو نوع هذا الخطأ؟ هل أنت تقول بأن هذا الخطأ، أنا أقول بأن هذا الخطأ ليس خطأ، إنما أنا أقول أنه عمل من عمل المنافقين امتثالا لنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أتحرج أن أقول أن المغيرة بن شعبة منافق عند الله وعند رسوله. أما أنت أخي، هذا هو الخلاف، وهو موطن الخلاف بيني وبينك وبينكم، وهو هذه المسألة، أنكم تمرون على هذه الموبقات وهذه الكبائر التي تحدث من هؤلاء الصحابة كما تقولون على أنهم مغفور لهم. من قال لك أن هذا الخطأ مأجور، أو أن هذا الخطأ مأجورون عليه، أو أن هذا الخطأ معذور فيه؟ من أين لك هذا الأمر؟ والقرآن الكريم يوضح أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. على أي موازين وبأي مكيال تقيسون أنتم هذه الأعمال؟ هل إلى هذه الدرجة أصبح دم عثمان عندك هينا؟ لم تنتصر لعثمان وتقول أن هذا البلوي، وتقول كما قال شيوخك هذا الحسان ولشنو بأنه هذا، وتقول فيه شيئا من هذا الكلام؟ ما قلت شيئا، ما حركت ولو شعرة في هذا الأمر، ولا كذلك حركت شعرة في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولم تنتصر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتقول بأن المغيرة بن شعبة كان منافقا بسبه لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا هو الخلاف الذي كان بيني وبينك، وما استطعت أن تجيب عن هذه الأمور. أما مسألة أن الذين فروا من حنين أنهم هذا تكتيك، وأن هذه معرفة للخزعبلات الذي أنت ذكرتها، فأنت تعلم أنهم فروا من الزحف كما فر عثمان من أحد، وكما فروا بالبقية الصحابة، فهذا الأمر ثابت، وفرارهم من الزحف هو نكت لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه التأويلات وهذه الطراهات فنحن لا نؤمن بها. أما أن تقول أننا أثبت أن عمر قد فر، أنا ذكرت لك الحديث والرواية من البخاري بأن عمر كان من الذين مع الذين انهزموا مع المنهزمين، فهذا يكفيك في هذه المسألة. على كل حال أنا نقف إلى هذه الحد بما أن الوقت يعني قد انتهى، لا أريد حتى أن أفتح موضوعنا آخرا الآن، لأن ما بقي دقيقة نتكلم. إن شاء الله نواصل في هذا البحث في مسألة الصحابة ومسألة عدالات الصحابة، وسنأتيك إن شاء الله بصحابة وسيرة هؤلاء الصحابة الذي تقول أنهم صحابة، لنضع في الميزان هذه الموبقات التي أتوا بها وقتلهم وسفكهم دماء المسلمين ودماء الصحابة لما تورعوا فيها، ونرى هل القرآن الكريم كان يقول بأن هذا العمل منهم مأجورون عليه، أو أنهم يتأولوا وأنهم مخطئون معذورون. أقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، والمايك للأدمن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله جميعا، وإن شاء الله يدوم هذا الحوار ما بين الأخوين الفاضلين. وأما الأخ اللي كان يكتب أبو عبيد أبو عبد الله أبو عبيد الله كان يقول أكو تلاعب بالوقت، إحنا مستعدين أن نعطي بدل الدقيقة دقيقتين للأخ إذا كان في الحساب خطأ، ونقدر نعيد التسجيل ويستمع الجميع، وسوف توضع هذه المناظرة وأبو عبيد يقدر يراجع الوقت بدقة. حياكم الله جميعا، إحنا إجانا إنذار إنه راح يغلق البالتوك، هل جاءكم هذا الإنذار؟ أخواننا هل جاءكم هذا الإنذار؟